بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمنا الله وإياه: ولكل فسخها، فمن عامل لا شيء له، ومن جاعل لعامل أجرة عمله، وإن عمل غير معد لأخذ أجرة لغيره عملا بلا جعل أو معد بلا إذن فلا شيء له إلا في تحصيل متاع من بحر أو فلات، فله أجر مثله، وفي رقيق دينار أو 12 درهما.
نزل الكلام على أحكام الجعالة. قال رحمه الله تعالى وإياه: ولكل فسخها. يقول ولكل، أي للعامل وللجاعل، له الفسخ من غير علم الآخر ورضاه، لأن الجعالة من العقود الجائزة وليست من العقود اللازمة، وعرفنا سبب كونها جائزة لأن الناس يحتاجون إليها وفيها غرض، فالشارع أباحها لأجل الحاجة وجعلها جائزة لأجل الغرض. فمتى ما رأى أحد المتعاقدين أن عليه ضرر في العقد فسخ عقد الجعالة. والفسخ في اصطلاح الفقهاء يقصدون به رفع العقد، يعني يرتفع فكأنه لم يحصل. قال: فمن عامل لا شيء له. يقول إذا كان الفسخ من العامل فلا شيء له، لأنه لا يملك الجعل إلا بالعمل، فإذا أتم العمل ملك الجعل، وإذا لم يتم العمل لا شيء له، فحينما فسخها فليس له شيء مطلقا لأنه لم يتم، سواء عمل أو لم يعمل. قال: ومن جاعل، يعني إذا كان الفسخ من الجاعل، من الذي جعل الجعل لمن عمل العمل، قال: لعامل أجرة عمله، له أجرة العمل. لو قيل للجاعل أن يفسخ مطلقا لأدى ذلك إلى أكل أموال الناس بالباطل، يجعل جعلا فحينما يتم أغلب مقاصده يقول فسخت العقد والعامل ليس لك شيء، فيقول لا يذهب تعب العامل في باب الجعالة. إذا فسخ الجاعل عقد الجعالة يقول فله الأجرة، أجرة العمل، ويقصد به أجرة المثل، وبعضهم يرى أن له جعل المثل، لعل هذا هو الأقرب، لأن بعض الناس لا يعمل بالأجارة، لو أعطيته أضعاف أجرة المثل ما أخذ، فيعطى جعل المثل. وإن عمل، انتقل إلى مسألة أخرى، متى يستحق الجعل؟ قال: وإن عمل غير معد لأخذ أجرة. شخص غير معروف أنه يعمل للناس مقابل مال لغيره عملا بلا جعل، يعني لا يستحق الجعل، أو معد، شخص معروف عند الناس أنه يعمل مقابل المال، قال بلا إذن، يعني لم يأمره الجاعل، فلا شيء له. ذكر صورتين ويفهم من كلامه الصورة الثالثة: متى لا يستحق العامل الجعل ولو أتم العمل؟ ذكر صورتين: وإن عمل غير معد لأخذ أجرة لغيره عملا بلا جعل، شخص غير معروف عند الناس أنه يعمل، فهذا لو عمل لغيره عمل فلا جعل له إلا بالشرط، وهذه تحصل كثيرا. شخص من القصيم يعمل في الرياض، قال له زميله في العمل: لعلك تشتري لي تمر من القصيم. قال: لا بأس. فاشترى له تمرا من القصيم، فلما أتى بالتمر شكره زميله ودعا له وقال: أحسن الله إليك ما أحسنت إلي. هذا الزميل غير معد للعمل، فلا يستحق الجعل إلا بشرط، يقول له: أشتري لك بجعل، أو حينما يأتي له يقول: لعلك تعطيني جعل مقابل عملي. أما يرفع الثمن بحجة سيأخذ كما يقول عمل، يقول ليس لك ذلك لأنك تعمل على أنك محسن ولست معروفا عند الناس بهذا العمل، فإذا كنت لست معروفا فلا تستحق أجر. شخص يحسن شراء طيب العود، يقول له شخص لعلك تشتري لي طيب عود، أنا لا أحسن الشراء، فيقول أذهب إلى السوق وأشتري لك، فيشتري له غير معد للشراء، هذا لا جعل له إلا بالشرط، فإذا شرط أن له أجرة فيعطى، وإذا لم يشرط فليس له. لماذا؟ لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، وهذا في العرف لا يأخذ أجرة مقابل العمل، إنما هو من باب الإحسان لأنه لا يعمل لكل الناس. قال أو معد، يعني معد العمل ويأخذ الأجرة على هذا العمل، قال بلا إذن فلا شيء له. إذا كان معروف أن هذا يعمل للناس مقابل مال، يشتري لزيد ويشتري لعمر، المعروف عرفا كالمشروط شرطه، فإذا عمل الأمر لا يخلو من حاله أن يكون هو تصرف من غير إذن الجاهل، فليس له أجرة، وهذا يرجع إلى مسألة التصرف الفضولي، لكن لو أقره وأعطاه أجرة فالأمر على الجواز، لكن يقول لا يستحق الأجرة. يعرف أن زيد من الناس يبحث عن سيارة، وهذا دلال في إحراج السيارات، فاشترى لزيد السيارة، قال اشتريت لك السيارة. فعندنا مسألة الشراء ومسألة الأجرة على الشراء. لو أن الشخص الذي اشتريت له السيارة صح العقد، صح عقد الشراء على القول بأن تصرف الفضولي صحيح، لو أقره على الشراء وأعطاه الجعد جائز، لكن لو أقره على الشراء ولم يعطه جعد ما الحكم؟ جائز، لأن هذا من باب التصرف الفضولي والجعل عقد، والعقد لا بد له من الرضا. إذن إذا كان الشخص معد للعمل لكنه لم يستأذن، يعني تصرف تصرفا فضوليا، فليس له جعل. الحالة الثالثة التي تفهم من كلام الشيخ، إذا كان معروفا بالعمل وطلب منه فله الأجرة. شخص يعمل في السيارات، قال له زيد من الناس اشتر لي سيارة صفتها كيت وكيت، اشترى له الأجرة، إن اتفق على الأجرة فحسن، وإن لم يتفق فله أجرة المثل. شخص دلال في سوق الخضار، قال له شخص لدي اليوم مناسبة اشتر لي كيت وكيت وكيت من الخضار، اشترى له الأجرة، إن اتفق وإلا له أجرة المثل. بعض الناس يبيع في بهيمة الأنعام، يطلب من شخص أن يشتري له أضحية مثلا، فإذا اشترى له الأضحية له الأجرة، اتفق على الأجرة فحسن، وإن لم يتفق فله أجرة المثل، وهكذا. إذن من يعمل لغير عمل إن كان معد لهذا العمل فله الأجرة، إذا لم تعين الأجرة فله أجرة المثل، إذا كان غير معد وغير معروف فليس له شيء من الأجرة، ويحرم أن يزيد في الثمن بحجة أن هذه أجرته، فلا بد من رضا من اشترى له. قال فلا شيء له إلا استثنى مسألتين، إلا في تحصيل متاع من بحر أو فلات فله أجرة مثله. قل لو كان خلص مال زيد من الناس بالبحر فلو تركه لتلف المال، يقول فله أجرة المثل. أو كان في البر لو تركه لضاع هذا المال، مثلا بهيمة أنعام وجد السباع عليها فقام بتخليصها، يقول فله أجرة المثل، لأنه لو تركه لا تلف هذا المال، ويكون هذا من باب الاضطرار. وفي رقيق دينار أو 12 درهما، إذا أبقى الرقيق ثم رده شخص ولو من غير أمر المالك، مالك الرقيق يقول له دينار، والدينار من الذهب، وعرفنا أن وزنه بالجرامات 4.25 جرامات أو 12 درهما، الدراهم من الفضة. والصر في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل دينار 12 درهما في حديث عائشة، لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا. الحديث الصحيح، حديث ابن عمر أيضا في الصحيحين، قال قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجن ثمنه 3 دراهم. إذن فالصرف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان صرف الدينار 12 درهما. رد العبد الآبق يقولون من باب الأثر ومن باب النظر. من باب النظر يقول لو ذهب هذا الرقيق ربما التحق بدار الكفر، أصل الرق هو الكفر، وربما عاد محاربا للمسلمين. أما من الأثر يذكرون حديث عن أنس وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رد عبدا من الحرم فله دينار أو 12 درهما، والحديث لا يصح. بعض الحنابل ينقل إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على أن من رد عبد الآبق فله دينار أو 12 درهما، والمسائل التي لا حاجة لها لا تنشط النفس غالبا إلى تحقيقها وبحثها، فلا أعلم هل الإجماع ثابت أم لا. إذن هذه أهم أحكام الجعالة. أشرت في الدرس الماضي إلى أهم الفروق بين الجعالة والإجارة، أعيدها مرة ثانية. الفرق الأول، الجعالة عقد جائز والإجارة عقد لازم، وعرفنا سبب كون الجعالة عقدا جائزا. الجعالة فيها جهالة، فالعمل والعامل قد يكونان مجهولين، بخلاف الإجارة فلا بد من معرفة العمل والعامل. الأجرة تثبت بمجرد عقد الإجارة، لكن لا يلزم تسليم الثمن إلا بأداء العمل، بخلاف الجعالة فلا يثبت الجعل إلا بالعمل، قبل ذلك لا يثبت. فرق يذكره الحنابلة رابع، وهي أن الجعالة تجوز في أعمال القرب بخلاف الإجارة. وسبق أن أشرت بعض القرب التي يجوز أخذ المال عليها. إذن هذه أهم الفروق بين الجعالة والإجارة، وكما قلت يعني أظهر الفروق وأوضحها كون العمل والعامل معلومين أو مجهولين، هذه أهم الفروق.
قال رحمه الله: فصل. واللقطة 3 أقسام: ما لا تتبعه همة أوساط الناس كرغيف وشسر فيملك بلا تعريف. الثاني: الضوال التي تمتنع من صغار السباع كخيل وإبل وبقر فيحرم التقاطها ولا تملك بتعريفها. الثالث: باقي الأموال كثمن ومتاع وغنم وفصلان وعجاجيل، فلمن أمن نفسه عليها أخذها، ويجب حفظها وتعريفها في مجامع الناس غير المساجد حولا كاملا، وتملك بعده حكما، ويحرم تصرفه فيها قبل معرفة وعائها وبكائها وعفاصها وقدرها وجنسها وصفتها.
عقد الشيخ رحمه تعالى وياه هذا الفصل الكلام على أحكام اللقطة. واللقطة مأخوذة من الالتقاط، تقول لقطة، ولك أن تسكن القاف تقول لقطة. واللقطة في اصطلاح الفقهاء ما ضاع من مال أو مختص ونحوه غير مال حربي ووجده غير مالكه. المال معروف، المختص ما ليس بمال كالكلب ونحوه كالحيوانات التي تسيب، وكما يرميه الناس أحيانا يستخدمون بعض الأثاث وبعض الحوائج يرمونها، ونحوه غير مال حربي لأن الحربي مباح المال، ووجده غير مالك، لو وجده المالك لسمى لقطة. قال: واللقطة 3 أقسام. القسم الأول: ما لا تتبعه همة أوساط الناس. يقول القسم الأول شيء حقير أواسط الناس لا يهتمون به، فلو فقدوه لم يبحثوا عنه ولم يطلبوه. قال كرغيف، رغيف الخبز، وشس أي شس النعل، والمقصود به السير حبل النعل، وكالقلم التي نستخدمها عادة غالبا ثمنها رخيص، علبة ماء صحة، كرتون منديل كالذي بين يدي، هذه غالبا أوساط الناس لا يهتمون بها، فلو فقدوها ما بحثوا عنها. شخص سقط منه ريال أو ريالان أو خمسة، لا يرجع مرة ثانية إلى السوق ويبحث من وجد الخمسة ومن وجد الريال. فهذه الأشياء التي لا تتبعها همة أوساط الناس، ما الحكم؟ قال فيملك بلا تعريف. وحينما قال أوساط الناس، لا عبرة بالشخص المسرف المفرط، ولا عبرة أيضا بالبخيل الذي يحاسب على القليل والكثير، فالكلام على أوساط الناس. قال فيملك، يملك لحديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد ثمرة في الطريق، قال لولا أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها. الحديث صحيح، تمرة رآها النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق فلم يأكلها تورعا يخشى أن تكون من الصدقة. مفهوم الحديث لو لم يخشى أن تكون من الصدقة لأكلها النبي صلى الله عليه وسلم، وأكلها من غير تعريف، والأكل دليل على الملك، لأن الشخص لن يأكل إلا ملكا أو مأذونا له فيه فيملكها. بمجرد أن يجد القلم يملك، بمجرد أن يجد مثلا كيس خبز يملك، ولا يعرف، وهذا محل إجماع. لكن إذا كان لا يعلم صاحبه، إذا رأى القلم يسقط من شخص فيحرم عليه امتلاكه، ويجب عليه أن ينبه صاحبه. نقل ابن القطان الإجماع على ذلك لعموم النصوص، كحديث أبي بكر في الصحيحين، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، قلت هذه الأموال أو كثرت. على هذا قوله فيملك، متى؟ إذا كنا لا نعرف المالك. أما إذا كنا نعرف المالك، رأيناه سقط منه أو كذلك، فلا يجوز أن نأخذه إلا بإذنه. النوع الثاني قال الضوال التي تمتنع من صغار السباع. كلمة الضوال خاصة ببهيمة الأنعام، فلا يقال ضوال إلا بهيمة الأنعام. الضوال التي تمتنع إما بكبر جثتها، أو بسرعة عدوها، أو بطيرانها، فالتي تمتنع من صغار السباع أيضا لا تلتقط. وحينما قال صغار السباع كذب، الذي ورد فيه النص فيقاس عليه غيره، يؤخذ منه إذا كانت لا تمتنع من صغار السباع فتلتقط، كصغار الإبل والخيل. ويؤخذ منه أيضا إذا كانت في مكان فيه سباع كبار كالأسد فأنها تلتقط. دليل ذلك حديث خالد بن زيد الجهني رضي الله تعالى عنه، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن اللقطة، قال اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال فضالة الغنم؟ قال لك أو لأخيك أو للذئب. قال فضالة الإبل؟ قال ما لك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر أن الإبل لا تلتقط، وقال ما لك ولها، وأخبر أنها تمتنع من الصغار السباع. الغنم أمر بالتقاطها، الإبل نهى عن التقاطها. قال معها سقاؤها أي لا تعطش، وحذاؤها تستطيع مواصلة السير حتى يجدها ربها. فالنص ورد في صغار السباع وهي الذئب، ورد أيضا فيما يمتنع وهي الإبل، فيقاس عليها. قال كخيل أي كالخيل الكبار، أما الصغار فلا تمتنع، الفلو لا يمتنع فيتقط. وكذلك البغل، فالبغل كالخيل، وإبل هي التي ورد فيها النص، وبقر، والكلام كما ذكرت قبل قليل على الكبار، أما الصغار فتلتقط، أو إذا كانت في أماكن تكثر فيها ضوال السباع الكبيرة فأيضا تلتقط هذه الأشياء للحديث. قال فيحرم التقاطها، يحرم التقاطها لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما لك ولها، وهذا يدل على إنكار التقاطها. ولا تملك بتعريفها، لو التقطها التقاطا غير شرعي فلو عرفها سنة لا تملك، لأن الأصل لم يؤذن فيه، فإذا لم يؤذن فيه فما ترتب عليه غير معتبر. لكن لو كانت كما ذكرت قبل قليل في مكان فيه كبار سباع، أو كانت هذه من الصغار التي لا تمتنع من الذئب ونحوه فيلتقطها، فإذا عرفها سنة ملكها. قال الثالث، يعني النوع الثالث، باقي الأموال. ذكر النوع الأول الأشياء التي لا تتبع همة الناس، هذا يلتقط ولا يعرف ويملك. الثاني ما يمتنع عن صغار السباع، فهذا لا يلتقط، يحرم التقاطه. النوع الثالث قال باقي الأموال كثمن، يقصد بالثمن هنا الأثمان، الذهب والفضة فتلتقط، وكذلك الأوراق النقدية، ومتاع ما يتمتع به الناس، ككل الأشياء التي بين أيدينا في هذه المكتبة من كراسي نجلس عليها وأجهزة وفرش، هذه كلها داخلة في باب المتاع. وغنم، الغنم تلتقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لك أو لأخيك أو للذئب، تدل على التقاطها، إما أن تلتقطها أنت أو يلتقطها أخوك، وإلا أكلها الذئب. قال وفصلان، ولكن تقول فصلان، والفصلان هي صغار الإبل، سمي فصيل لأنه يفصل عن أمه. وعجاجيل، عجاجيل جمع عجل، وهو العجل الصغير، لأن هذه الأشياء لا تمتنع عن صغار السباع. قال فلمن أمن نفسه عليها أخذها، يقول لمن، للشخص الذي أمن نفسه، يعلم من أنه أمين وأنه سيحفظها ولن يجحدها، أخذها، يقول له أن يجوز. على كلام الشيخ يقول الالتقاط الأصل فيه الجواز. لماذا الأصل فيه الجواز؟ لأنه قد يعرض نفسه لخيانة الأمانة، هذا وجه استدلالهم. والرواية الثانية عند الحنابلة، إذا كان في مكان مضيعة يخشى ضياعها فالأمر على سبيل الاستحباب. والرواية الثالثة أيضا عند الحنابلة، إذا كان في مضيعة فالأمر على سبيل الوجوب. والذي يظهر الله أعلم أن الالتقاط تجري فيه الأحكام الخمسة، لكن الأصل فيه الاستحباب، هذا الأصل لعموم النصوص، وتعاون على البر والتقوى، هذا من باب التعاون على البر والتقوى. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ومن الولاية أنه يحفظ مال أخيه إذا كان يخشى تلفه. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، إذن هذا مال محترم فيتسبب في حفظه. فالذي يظل والله أعلم أن الأصل في اللقطة الاستحباب، هذا الأصل، وأيضا تجري فيها الأحكام الخمسة، قد يكون التقاط واجبا وقد يكون التقاط محرما أو مكروها أو مباحا. فلمن أمن نفسه عليها أخذها، قال ويجب حفظها وتعريفها في مجامع الناس. ويجب حفظها لما تقدم في باب الوديعة، لأن الله عز وجل يأمر بأداء الأمانة، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ولا يمكن تأدية الأمانة إلا بالحفظ، فلا يمكن أن نؤدي اللقطة إلى صاحبها إذا أتى إلا إذا حفظت. قال وتعريفها في مجامع الناس، أي يجب عليه وأن يعرفها. دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث زيد بن خالد ثم عرفها سنة، قال في مجامع الناس. صفة التعريف، رواية عند الحنابلة في الأسبوع الأول يعرفها كل يوم، وفي الشهر الأول يعرفها كل أسبوع، يعني كل أسبوع مرة واحدة، وبعد ذلك في كل شهر مرة، وهذا من باب الاجتهاد. فالرواية أيضا الأخرى عند الحنابلة أن التعريف يرجع إلى العرف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق قال ثم عرفها، ولم يحد صفة معينة، والقاعدة ما أطلقه الشارع يبقى على إطلاقه ويرجع إلى عرف الناس، وهذا يختلف باختلاف الزمان واختلاف المكان. قد تعريفها في مجامع الناس، وفي زماننا التعريف قد يختلف، ربما يكتب إعلانا لوحة، أو ينشره عبر الصحف، أو عبر ما يلتقط من فضائيات، أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغير ذلك، فيرجع في التعريف إلى عرف الناس، فالمسألة ليس فيها حد محدود عن الشارع. ولو تيسر يوجد حساب خاص في وسائل التواصل، في كل أنواع وسائل التواصل، خاص باللقطة، شخص فقد شيء أو وجد شيئا يدخل لهذا الموقع، إما أن يعلن عن ما وجده أو يسأل عن ما فقده، وهذا يكون سهل وميسور على جل الناس، فجل الناس في زماننا يتعاملون مع وسائل التواصل، فلو تيسر أحد يتولى مثل هذا الموقع، ولا أعلم هناك مواقع تهتم بهذا الباب. قال وتعريفها في مجامع الناس، قال غير المسجد، مجامع الناس مثل الأسواق، عند أبواب المساجد، في منتديات الناس، في أماكن عملهم. قال غير مسجد، غير المسجد إنشاد الضال في المسجد محرم، في حديث أبي هريرة في مسلم، إذا رأيتم رجلا ينشد ضالة في المسجد فقولوا له لا رد الله عليك، فإن المساجد لم تبنى لذلك، وهذا دعاء عليه يدل على أنه ارتكب محظورا، فلا تنشد الضالة في المسجد، فالمساجد ما بنيت بهذه الأشياء. قال غير مسجد حولا كاملا، يعرفها حولا كاملا لحديث زيد بن خالد الجهني، قال وتملك بعده، ما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى وإياه الإشهاد عليها، وهذا هو الظاهر من حديث زيد بن خالد الجهني، قال اعرف إفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. في حديث عياض بن حمار عند الإمام أحمد بإسناد صحيح، من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل، والحديث إسناده صحيح وفيه الأمر بالإشهاد، فليظهر الله أعلم أن الإشهاد على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر في حديث زيد بن خالد ولا في حديث أبي بن كعب، فيحمل على الاستحباب، لا سيما أن الملتقط أمين والأمانات لا يشهد عليها كما مر بنا. قال وتملك بعده، قال تملك اللقطة بعد التعريف حولا كاملا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سيد بن خالد، فإن جاء ربها وإلا فشأنك بها فتملكها. وحينما قال وتملك بعد حكما، أي نحكم بملكها، وحينما قال حكما هذا الملك مقيد بعدم حضور مالك اللقطة، لو حضر مالك اللقطة وطالب بها فهي ماله تعطى إياه، وحينما قال حكما قبل الحول هي أمانة بيد الملتقط، بعد الحول هي من ملكه. على هذا ما يتعلق بالنما المتصل والمنفصل قبل الحول من ملك صاحب اللقطة، ما بعد الحول من ملك الملتقط، لأن حكمنا بملكه لها، ما قبل الحول هو أمين، ما بعد الحول المشهور عند الحنابلة أنه ليس بأمين، بمعنى أنه يضمن مطلقا، والصحيح أنه لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، لكن المذهب عند الحنابلة أنه يضمن مطلقا، لأنهم يرون أصبحت الأمن ماله، والصحيح أنها دخلت ملكه قهرا وليس اختيارا، وحينما قال تملك بعده أي ملكا قهريا كانتقال الإرث، يعني ليس باختياره تملك حكما. قال ويحرم تصرفه فيها قبل معرفة وكائك. وحينما قال وتملك بعده يعني هذا الأصل يستثنى من ذلك لقطة الحرم فلا تملك مطلقا. في حديث أبي هريرة الصحيحين حينما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال في خطبته ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، يعني لا يحل لشخص أن يأخذ لقطة الحرم إلا إذا أراد أن يعرفها ويكون التعريف دائما فلا تملك، بل المباحات في الحرم لا تملك، فغيرها لا يملك من باب أولى. في حديث عبد الرحمن بن عثمان التيمي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج، والحديث في مسلم، والمقصود لقطة الحاج والله أعلم لقطة الحاج الحرم، لأن الأصل أن الحاج يبقى في الحرم، هذا الأصل، إن خرج في باب النسك يخرج فترة جزء من اليوم بعرفة ثم يرجع مرة ثانية إلى الحرم. قال ويحرم تصرفه فيها قبل معرفة وعائها. ما يتعلق بالتصرف في اللقطة؟ اللقطة ثلاثة أنواع: ما تفسد ببقائها كالأطعمة، الخضار، الفواكه، الطعام المطبوخ، لو ترك لفسد، فيجب على الملتقط أن يأكله بقيمته أو أن يبيعه ويحفظ الثمن. الحيوان للشخص أن يأكل الحيوان بقيمته، وذكر ابن عبد البر إجماع العلم على ذلك، إذا وجد حيوان في البرية في مهلكة له أن يأكله بقيمته بالإجماع يذكر ابن عبد البر، وله أيضا أن يبيعه ويحفظ الثمن، وله أن يبقيه عنده حتى يأتي صاحبه، لكن تصرفه وفق المصلحة، وهذه قاعدة، كل من يتصرف لغيره تصرفه وفق المصلحة، فينظر في الأصلح، لأنه ربما لو أبقى الحيوان عنده احتاج إلى نفقة قد تكون كثمنه أو ربما زادت على ثمنه، فينظر في المصلحة، إن كان في المصلحة إبقاء الحيوان يبقيه، وإن كان في بيعه أو أكله والاحتفاظ بقيمته أو بثمنه فعل، فيتصرف وفق المصلحة. ما عدا ذلك يجب حفظه ويحرم التصرف فيه. وجد أوراقا نقدية، وجد ساعة، وجد سيارة، هذه لا تحتاج إلى مؤونة في الحفظ غالبا، فيجب عليه أن يحفظها حتى يمضي الحول إن أتى صاحبها، وإلا فهي ماله. قال ويحرم تصرفه فيها قبل معرفة وعائها، تصرفه سواء في البيع أو بعد الحول يقوم بالتصرف فيها، يقول يحرم حتى يعرف وعائها، يقصد وعاء الكيس الذي تحفظ فيه، وهذا متعلق بالدنانير من الذهب والدراهم من الفضة التي تجعل في كيس، ووكائها الحبل التي تربط فيه. قال وعفاصها يعني نوع الشد والربط، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث زيد بن خالد قال اعرف عفاصها ووكائها فقط، اعرف الكيس واعرف الحبل التي شدت به. قال وقدرها، لا بد أن يعرف القدر لأنه كيف يعيدها وهو لا يعلم قدرها. قال وجنسها، الجنس عندنا قدر هذا بالعدد، وعندنا جنس وعندنا نوع، مثلا عندنا بهيمة الأنعام هذا جنس، عندنا الغنم أيضا جنس باعتبار نوع الأغنام نقول جنس، وهو أيضا أنواع، فالغنم عدة أنواع، مثلا عندنا مثلا غنم نجدي، غنم بربري، غنم شفالي نعيمي، لا بد أن يعرف أيضا الجنس. قال وصفتها، صفة هذه اللقطة لها صفة باللون بالسمن بطعمها بمرارتها بغير ذلك من الصفة، لا بد أن يعرف الصفة. قال ومتى جاء ربها فوصفها، متى جاء الرب وصفها بالأوصاف، لأنه حينما يعلن لا يعلن بأوصافها. متى تقول وجدت أوراقا نقدية، وجدت مثلا ذهبا، وجدت محفظة، فإذا أتى وصفها دليل على أنه المالك. وحينما قال ومتى جاء ربها فوصفها، لزمه دفعها إليه من غير إشهاد، لأنه قد يشق الإشهاد في مثل هذه الأشياء. كل واحد منا معه الآن حوائج خاصة وأموال، لا يمكن أن يوجد شاهد أن هذا المال ماله. والنبي صلى الله عليه وسلم ما اشترط إلا قال اعرف عفاصها وكاءها، فإذا أخبر بالعفاص والوكاء تدفع له. قال لزمه، يعني على سبيل الوجوب، ولو لم يدفع تكون يده يد غاصب، دفعها إليه على سبيل الوجوب. قال ومن أخذ نعله ونحوه، النعال، الثياب، الكتاب، ووجد غيره مكانه، وجد مكان هذا الثوب مثلا في مسبح، وجد ثياب كثيابه عند المسبح عند باب المسجد، أخذت نعاله، وجد نعال مثل نعاله. قال في المسجد عدة كتب في الدرس، وجد كتابا ككتابه لكن ليس بكتابه، ما الحكم؟ قال فلقطه، يعني حكمه حكم اللقطة. وإذا قلنا حكم حكم اللقطة نرجع إلى ما مضى، إذا كان لا يهتم بها أوساط الناس يملك، وجد مثلا بدل قلمه قلما آخر، مكان القلم قلما آخر، هذا يأخذه ولا يعرف، يعني قيمة القلم مثلا 5 ريالات، لا يلتفت إليه أوساط الناس أو همة أوساط الناس تلتفت إليه. لكن لو وجد حذاء مثلا 50 ريال، أوساط الناس تلتفت لهذا الحذاء وتهتم بها وتسأل عنها، هذا مشاهد. على هذا أحيانا نخرج من المسجد فلا نجد نعالنا، وربما نجد نعالا قريبة من نعالنا، ما الحكم؟ يقول لقطة، ليس لك أن تلبسها، ليست نعالك، لك أن تأخذها ولك أن تبقيها بالمسجد، فيلزمك. لكن لو أخذتها أصبحت ضامنا لها، وأيضا ليس لك أن تملكها إلا إذا كانت لا يلتفت إليها أوساط الناس. نفترض أنه حذاء قديم، يعني لو بيع مثلا 5 أو بنحو ذلك، يجوز أن تتملك. الأمر الآخر أيضا، احتمال أن يكون الشخص أخطأ، واحتمال أن حذاءك مسروق، هذا حذاء لشخص آخر. على هذا من أخذ حذاءه من المسجد فليس له أن يلبس هذا الحذاء ويذهب ويقول حذاء مكان حذاء، لأن هذا من عقود المعاوضة، وعقود المعاوضة يشترط فيها الرضا، وأنت لا تعلم هل هذا هو الذي أخذ حذاءك أم لا. ثم إذا كان أخذه من باب الغلط، هل يرضى بعقد المعاوضة أو لا يرضى بعقد المعاوضة؟ والله أعلم.